قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لما ذكر تبارك وتعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، قرابة مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، وليس المفهوم أنك تزور ابنتك أو أختك يوم العيد فقط وطول السنة ربما ما تلتفت إليها وقد تكون في حاجة إلى نفقة ونحو ذلك، إنما صلة الرحم أوسع من أن تصافحها يوم عيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، في رواية: ثم الأقرب فالأقرب. في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، ينسأ له في أثره في أجله، يؤخر له، قيل يبارك له في عمره، وقيل أن هذا في علم الملك، أنه يكون في علم الله السابق أن هذا سيصل رحمه، يكون عمره في علم الملك 60 سنة وفي اللوح المحفوظ 70، وما سيمكن إلا 70 سنة فهمنا، فيكون صلة الرحم سببا في هذه الزيادة. طيب. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى التميمي، ظاهر نسخة، قال في مسند البزار أبو يحيى التيمي قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال عن عطية هو العوفي ضعيف عن أبي سعيد قال: لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك، هذه فدك موضع من الأرض كانت بأيدي اليهود فالله على نبيه بها بغيرها، ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التميمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، بل هو في هذا بالسند هذا ضعيف، عطية العوفي ضعيف، متنه فيه غرابة أيضا. نعم. قال: لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر 70 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة، والله أعلم. وعطية العوفي كما سمعتم كان ضعيفا شيعيا، ربما أدخل عليه. وقد تقدم الكلام على المساكين وأبناء السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادتها هنا. طيب. ولا شك أن ذي القربى لهم حق من الفيء ومن المغانم، خمس الخمس ونحو ذلك، لكن هذه الأزمنة ما هم مبال بهم، ضيعوا حقهم بالمرة إلا من رحم الله. كثير من آل البيت صار يترفض، صار مع الضواف، مشكلة أيضا. وقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا كما قال تعالى في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، ثم قال منفرا عن التبذير والسرف إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أشباههم في ذلك. قال ابن مسعود التبذير الإنفاق في غير حق، كذا قال ابن مسعود، والتبذير أيضا يحصل في أيام العيد عند أصحاب الترف، ربما يذبح الذبائح الكثيرة دون أن تؤكل، هذا من الإسراف من التبذير، وربما ما يعطي الفقراء، وأيام الولائم ربما يأتي بالمغني بكذا كذا ألف، بل بعض المغنين ما يأتي إلا بالدولار إذا استوردوه من دولة أخرى. طيب، وكم أعياد الثورات، أعياد يعني الشجر، وأعياد العمال، وأعياد وأعياد، كثير منه من هذه الأعياد يحصل فيها التبذير الزائد، حتى لو أنفقت درهما واحدا في الباطل فأنت مبذر كما يأتي عن بعض السلف. وقال مجاهد لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، يعني أنفق على المجاهدين على الفقراء على اليتامى هذا ما هو مبذر، أو أنفق على أولاده بقدر الحاجة ما زد عليها ولو كله ما عليه إثم، بل هذا من الإحسان. قال وأبو بكر قد تصدق بجميع ماله مرة فصار من مناقبه، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. انظر تفسير مجاهد وهو من أئمة التفسير، لو أنفق ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق صاعا مدا، المد ممتلأ الكف أو الكفين، امتلأ الكفين، لو أنفقه في الباطل فهو مبذر، درهم واحد ريال واحد ينفقه على مغني على سكران على شيء محرم يكون من المبذرين سيسأل عنه. وقال قتادة التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد، أنفقه في الفساد. وقال الإمام أحمد تعجب من بعض التجار، إذا جاء مغني يتصدق بسيارة له، آخر بعمارة، جاء مرة واحد من مغني من جهة السعودية أو الخليج إلى صنعاء وبعضهم تبرع بسيارة غالية جدا، وآخر يتبرع بعمارة، هؤلاء عندهم عقود، لكن من أجل أن يكتب في المجلة الفلانية أن التاجر الفلاني فعل كذا وتنشره الصحف، نقول يا ليتك تصدقت به على مسكين أو على مجاهدين أو على دعوة تدعو إلى الكتاب والسنة، تكتب عند الله مالك السماوات والأرض مش عند أصحاب المجلات، غدا يرمى باسمك تحت القمامة، غدا يرمى باسمك تحت النعالات، أنت مسكين. صحيح، وهكذا حاصل في كثير من البلدان ليس في اليمن بس. صحيح، هذا حديث إن رجالا تخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، رواه البخاري، وعيد شديد، هذا مال الله أصلا ليس لك أنك تتصرف في الباطل. وقال الإمام أحمد وبعضهم في الشرائع بين الناس يخاصم، مخاصم رقم واحد، يورط هذا ويضرب هذا ويصلح هذا، هذا أيضا أشد، هذا أشد لأنه في معصية يدلي بمال إلى الحكام ويتضرر منه المسلمون، يحصل له مشكلة، مشكلة الإنفاق في الباطل وإضرار المسلمين. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك إن كان قد بلغ النصاب حال الحول فإنها طهرة تطهرك وتصلي وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. انظر طريق سهلة لا تخاف الطريق ولا شيء. فقال يا رسول الله أقلل لي قلل علي أقلل لي. فقال فآتي ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديت إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها إثمها على من بدلها. هنا مسألة هذا الحديث بارك فيكم يصح الحاكم وجاء الشيخ مقبل في أحاديث معلة يعني قال رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس مرسلة. على كل المعنى صحيح. وهنا مسألة إذا أدى المزكي زكاته إلى إمام عادل أو مستور الحال سواء كان المال عينيا ظاهرا أو مالا نقديا إذا كان عادلا تبرأ ذمته عند عامة أهل العلم. معروف أن الإمام لا سينفقها في عش في الخير. إذا كان الإمام جائرا عنده معاصي ومسرف ونحو ذلك وأداها إليه إذا كان هذا الظالم أنفقها في مصارفها الصحيحة برئت ذمته أيضا. إذا كان هذا الجائر يجور في غير هذا الإنفاق ينفق صحيح لكن هو جائر في مسائل أخرى أيضا تجزئه. إذا كان هذا الحاكم جائرا سيشرف بها وينفقها فيما لا ينفع المسلمين. إن كان هذا الذي أعطى الزكاة يعلم ذلك وأعطاها باختياره دون أن يضغط عليه الحاكم قال جمهورهم أو كثير منهم لا تجزئه. إن كان جبره وقهره تجزئه يعطيه وهو إثمه على نفسه وأنت تبرأ ذمتك. طيب إذن هذا التفصيل مهم إعطاء الزكاة إلى الحكام على هذا التفصيل لا بد منه. الله المستعان. وهذه الأزمنة هم يأتون أيضا تارة يقول لك زكي وتارة يقول لك ضرائب وتارة يقول لك جمارك. الله المستعان. قال وقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال وكان الشيطان لربه كفورا أي جحودا يجحد نعم الله لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك الآية أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء أعرضت عنهم لفقد النفقة يعني تتهرب منهم أو تعتذر اعتذار تقولنا ما عندي أو نحو ذلك فقل لهم قولا ميسورا يعني لا تنفر في وجوههم، بل قل لهم أنا والله ما عندي، أو أنا في هذه الأيام مفلس أو نحو ذلك لكي يعذروك. فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولين، إذا جاء رزق الله فسنوصلكم إن شاء الله، وهكذا ما عندنا اليوم، لكن إذا يسر الله بشيء أبشروا. ها؟ هكذا فسر قوله فقل لهم قولا ميسورا بالوعد مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد. الله المستعان. فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم بخير. تفضل.